بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طيب، أخذنا القسم التاسع من أقسام الطعن. ما هو البدعة؟ ما هي البدعة؟ نعم، طريقة في الدين مخترعة يقصد بالسلوك عليها التعبد. طيب، البدعة قسمان: بدعة مكثرة وبدعة مفسقة. مثل ماذا البدعة المكثرة؟ نعم. ومثل ماذا البدعة المفسقة؟ ليس مطلقا. الإرجاء الخفيف، أما المرجئة الجهمية كفار، فمن المرجئة جهمية. المرجئة طبقات ليسوا على أحد سواء، ذكرهم ابن أبي العز في شرح الطحاوي أنهم خمس طبقات أو ست، يعني مثل من لم يكن من غلاة الخوارج، وليس من غلاة المرجئة، وليس من غلاة الشيعة، ونحو ذلك مما لا يبلغ حد الكفر. طيب، فما حال رواية المبتدع التي وصلت به بدعته إلى الكفر؟ ها، مردودة بلا خلاف أو في خلاف؟ ها، لكن بلا خلاف أو في خلاف؟ في خلاف ضعيف جدا، يعني بعض المتكلمين ليس الأصوليين، بعض أهل الكلام قال بقبول روايته، والخلاف هذا ضعيف جدا، ولذا لم يعتبره النووي في شرح مقدمة مسلم، ونقل الاتفاق على رد رواية المبتدع الذي وصلت به بدعته إلى الكفر، كما في شرح مسلم المجلد الأول 222. قال النووي: قال العلماء من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول: المبتدع الذي يكفر ببدعته لا تقبل روايته بالاتفاق. فالنووي هنا ينقل اتفاق المحدثين والفقهاء والأصوليين. وأيضا المعلم رحمه الله يقول في التنكيل كما نقل هنا في الحاشية، قال: لا شبهة أن المبتدع إن خرج ببدعته عن الإسلام لم تقبل روايته. هذا يعني شيء لا شبهة فيه ولا إشكال، لأن من شروط قبول الرواية الإسلام. كلامه في التنكيل في المجلد الأول صفحة 42. من أين هو الإمام المعلمي؟ من اليمن. متى زمنه؟ ها؟ في هذا العصر. أدركه الشيخ مقبل رحمه الله في آخر حياته، ويلقب الآن بذهب العصر. خرجت الآن موسوعته قبل أيام عن طبعة دار عالم الفوائد في قرابة 30 مجلد، موسوعة الإمام المعلمي في الحديث والفقه والأصول ونحو ذلك. ها، هو هاجر من اليمن، من هو من عثمان هاجر، وهو قرابة ابن 23 عام، فبقي في نجران قرابة 5 سنوات، ثم ذهب إلى الهند وبقي على المطبعة التي في الهند وطبع فيها كتب كثير جدا، ثم انتقل آخر أيام وعاش في مكة، وكان أمينا لمكتبة الحرم المكي رحمه الله. والتنكيل هذا كتابه رد على من؟ على الكوثر الضال. التنكيل بما في تأنيب الكوثر من الأباطيل، وهو من أعظم كتب المعلم، ومثله الأنوار الكاشفة بالرد على أبي ريه أيضا صاحب الكوثر أو تلميذ الكوثر. طيب، انتهينا من رواية المبتدع التي وصلت به بدعته إلى الكفر، أن النووي نقل الاتفاق على أنها مردودة، وكأنه لم ينظر إلى مثل هذا الخلاف الضعيف. ماذا اختار الحافظ في هذه المسألة؟ ها؟ نعم؟ لا، قيده بقيد. ها؟ فماذا اختار الحافظ؟ إذا أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، أو أثبت شيئا معلوما من الدين بالضرورة عدم ثبوته، فهذا قال إيش؟ يكفر وترد بدعته. طيب، الثاني، البدعة التي لا تبلغ حد الكفر، فيها لأهل العلم أقوال. القول الأول أنها ترد مطلقا. وما حال هذا القول؟ هذا بعيد، كما يقول الحافظ وقبله ابن الصلاح رحمه الله أنه قول بعيد. ها، القول الثاني، ها، أن القول الثاني أنه يقبل مطلقا إلا إذا اعتقد إيش؟ حل الكذب. ها، القول الذي يليه، إن لم يكن داعية تقبل، وإن كان داعية ترد. وهذا أيضا القول ضعف برواية البخاري لعمران بن حطان. وما حال عمران بن حطان؟ خارجي متجلد، داعي بشدة إلى الخروج. هو الذي قال في عبد الرحمن بن مرجم قاتل علي: يا طعنة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أزكى البرية عند الله ميزان. يعني هذا قاتل علي يراه أزكى البرية عند الله ميزان. فهو مبتدع داعي إلى بدعته، وأخرج له من؟ البخاري. طيب، القول الذي قلنا لكم هو الصواب؟ ها؟ نعم، ينظر إلى هذا المبتدع إن كان صادقا، صادقا فيما يرويه أيضا إيش؟ وضابطا لما يرويه، فتقبل روايته. أيضا شرط ما هو ذكرناه؟ أشار له الحافظ. ها؟ ألا يروي ما يوافق بدعته. فهي ثلاثة أمور لابد منها: أن يكون صادق لا يعلم عليه كذب، وأن يكون ضابط لما يرويه حافظ له، وألا يروي ما يؤيد بدعته. فإذا توفرت هذه الثلاث الأمور قبلت روايته. طيب، هل يقاس على الرواية عن أهل البدع التتلمذ على أهل البدع في هذا الزمن؟ ها، عند من؟ لا يقاس. لماذا؟ ها، أحسنت. أمر أول أن ليس عندهم من العلم ما ليس عند أهل السنة ما يحتاج إليه، وإنما روى أهل العلم عن بعض أهل البدع في ذاك الزمن إيش؟ حفاظا على الحديث، وتقديم لمصلحة حفظ السنة على مصلحة زجر أهل البدع. ها، أمر آخر، أحسنت، أن الأئمة المتقدمين إنما أخذوا من بعض أهل البدع إيش؟ حديث يسمع في مجلس وينصرف، بخلاف التتلمذ الآن على أهل البدع فإن فيه شبه وتدريس لعقيدة فاسدة ونحو ذلك. والحمد لله الخير موجود في كل فن الذي تريد تدرس: فقه، عقيدة، لغة، بشتى أنواعها، صرف، نحو، بلاغة، خط، عروض، وهكذا مصطلح حديث، وهكذا تفسير، وهكذا علوم القرآن وبحمد الله عند أهل السنة كلها موجودة، لا يفقدون شيئا من ذلك بأحسن تفسير وأحسن بيان. فالحمد لله الخير موجود وأهل السنة متوافرون في كل مكان، فيكتفي الإنسان بما عندهم من الخير ولا يلتفت إلى أقوال المثبطين أو أقوال الذين يضادون هذا الخير بدون حجة. فالسني الذي يأخذ السنة عن دين واعتقاد ولو خالف من خالفه، إذا كان يعتقد أنه على دين الله عز وجل، لا يتزعزع ولا يتذبذب أبدا. وأذكر لكم قصة نستفيدها جميعا عن سفيان الثوري رحمه الله فيما أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وبوب عليه باب عقيدة سفيان. أنه جاءه رجل فقال له: يا سفيان، أريد أن تكتب لي عقيدة أعتقدها، فإذا جئت يوم القيامة أقول: يا رب أخبرني بهذا سفيان، فيأخذك ويدعني. فقال له سفيان: اكتب. انظر، سؤال شديد، ومع ذلك سفيان قال له: اكتب. وأملى عليه عقيدة أهل السنة والجماعة التي تخالف عقيدة أهل البدع والأهواء، وقال: إذا جئت يوم القيامة فقل: يا رب أخبرني بهذا سفيان، ثم خلني وربي. ما يمكن أن يترك عقيدته السني لقول فلان وقول فلان. وأيضا قصة قريب منها نستفيدها من فهم السلف ومن كلام السلف رضي الله عنهم، ما أخرجه اللالكائي أو الآجري في الشريعة، أن رجل من أهل الأهواء جاء إلى مالك فقال: يا أبا عبد الله، أريد أن أناظرك، جادله جدل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. فهذا رجل جاء قال: يا مالك، أريد أناظرك. قال له مالك: فإن غلبتني؟ قال: تتبعني. قال: وإن غلبتك؟ قال: أتبعك. قال: أرأيت إن جاء ثالث وغلبنا؟ قال: نتبعه. قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نحن عليه واتبعناه؟ اذهب إلى شاك مثلك فإني على بينة من أمري. انظر مالك رحمه الله، ما أحسن هذه الكلمة: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نحن عليه واتبعناه؟ اذهب إلى شاك مثلك فإني على بينة من أمري. فالحمد لله أهل السنة على بينة من أمرهم، والله لسنا متشككين 1% أن ما عليه أهل السنة في اليمن وفي غير اليمن، في دماج أو في غير دماج، على خطأ. دعوة ودين وعلم ونشر ووقوف في وجه الباطل بدون كيد ولا محانكة لأحد. فنتواصى جميعا بعدم الالتفات إلى شيء من هذا الكلام. لا يكون السني يعرض عقيدة ودينه لكلام فلان أو فلان، كم تبقى مع كلام الناس؟ هذا اليوم يأتي بكلمة، وهذا يأتي بفكر، وهذا يأتي بقول، وهكذا تظل مع كل الناس. لا، دين تبين من أمرك، انظر ما تعتقد، ثم لو قدمت روحك دون ما تعتقد روحك أسهل. إخواننا رحمه الله قدموا أرواحهم دون هذا المركز ودون هذه العقيدة، ومات إلى الآن من بداية الحروب الأولى يعني قرابة 200 من طلبة العلم ومن أهل البلاد، أكثر من هذا العدد، دون العقيدة وحفاظ على العقيدة، ثم تتركها لقول فلان وعلان. والله هذا زمن، يعني زمن الأحقاد، وزمن المحانكة والمكر والحسد. لما رأوا السنة تنتشر وكلمة أهل السنة في اليمن على قلب واحد في كل مكان، واجتماعات أذهلت الناس يجتمع في الاجتماعات التي يجتمع فيها أهل السنة في اليمن، كما تعلمون اجتماعات ليست على العادة، لفتت أنظار الناس من جميع الطوائف. ما الحل؟ الحل نضغط على هؤلاء حتى نحاول أن نضيق عليهم بقدر المستطاع، ولكن هذا دين الله سبحانه وتعالى، والأمر أمر الله، والملك ملكه، والعباد نواصيهم بيده. من شاء أن يقيمه أقامه، ومن شاء أن يقعده أقعده. هذه نصيحة أنصح بها نفسي وإخواني من باب قول الله سبحانه وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فوالله إننا نحتاج إلى تواصي بالحق، وبعد التواصي بالحق تواصي بالصبر على هذا الحق الذي نسير عليه. واستبشروا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله على ذلك. الحديث تعرفون متواتر، وتأمل الحديث أن هذه الطائفة تعارض من طائفتين: طائفة تخالف وطائفة تخذل. وأنت تعرف أن الخاذل يكون من أين؟ من الداخل، والمخالف من الخارج. لا يضرهم من خالفهم أي من خارجهم ومن غيرهم، ولا من خذلهم أي من أوساطهم حتى يأتي أمر الله سبحانه وتعالى وهم على ذلك. طيب نواصل في الدرس. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال: ثم سوء الحفظ، وهو السبب العاشر من أسباب الطعن. وسوء الحفظ معناه ألا يكون متقنا وألا يكون ضابطا لما يرويه، يكون عنده نسيان أو يكون عنده تخليط أو نحو ذلك، هذا يسمى سيء حفظ. قال: والمراد به أي بسوء الحفظ من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه. تقدم معنا هذا القول، هل هذا القول على إطلاقه أننا نوازن بين الأخطاء والإصابات وأيهما كان أكثر في الحكم له؟ ما الحاصل في هذه المسألة؟ نعم، والذي على أهل الحديث أحسن، يعني ينظر إلى أخطائه بجانب مروياته، فإن كانت أخطاؤه قليلة ومروياته كثيرة لا تضره، وإن كانت مروياته قليلة يسيرة ومع ذلك أخطأ فيها ولو قليل، هذا سيء حظ. هذا نظر. النظر الثاني ينظر قلنا إلى نوع الخطأ، هل هو خطأ يسير أو خطأ فاحش، خطأ شديد. فهذان أمران، وليس المراد مطلقا المقابلة بالأخطاء مع الصواب وأيهما أكثر، وإنما ينظر إلى عدد أخطائه بجانب مروياته، كم روى وفي كم أخطأ، وأيضا ينظر ما نوع هذا الخطأ، هل هو خطأ يسير أو خطأ شديد، خطأ فاحش أو نحو ذلك. قال: وهو على قسمين، الأول إن كان لازما للراوي في جميع حالاته. ما معنى لازم له؟ أن يكون هذا الراوي منذ أن عرف وهو سيح، في حال صغره وفي حال شبابه وفي حال كبره، في حال صحته ومرضه، في حال حضره وسفره، دائما سيح منذ أن عرفوا هذا الراوي وحفظه وحفظه سيء. هذا معنى أن يكون لازم له قال إن كان لازما للراوي في جميع حالاته فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث. وهذا سبق معنا، وأي نوع من أنواع الشاذ؟ المخالفة أو التفرد؟ هذا إذا كان لازما للراوي، يعني سيء حفظ لازم له. لا، المخالفة في الشاذ مخالفة المقبول، قد يكون ثقة ويكون شاذ إذا خالف، لكن هذا المراد بيش؟ التفرد. قال فهو الشاذ، أي القسم الثاني من أقسام الشاذ الذي هو التفرد. فإذا تفرد سيء الحفظ بحديث، مر معنا أنه قد يكون شاذ، وربما حكموا عليه بأنه إيش؟ بأنه منكر. قد يكون شاذ وقد يكون منكر. قال فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث، أو إن كان سوء الحفظ طارئا على الراوي. طارئا أي حصل فيه بعد أن لم يكن، يعني كان حافظ، كان متقن، كان معروف بالضبط، ولكن طرأ عليه سوء الحفظ بسبب ماذا؟ سيأتي أمور ذكرها. قال وإن كان سوء الحفظ طارئا على الراوي، إما لكبره، كثير من الرواة لما كبر إيش؟ اختلط، ساء حفظه، فهل هذا سوء الحفظ دائم؟ هذا طارئ بسبب كبر. وذكروا أن السبب أن الإنسان إذا كبر وضعفت أعضاؤه يضعف وصول الدم إلى دماغه، فإذا ضعف وصول الدم إلى الدماغ ساء الحفظ وأصيب الإنسان بالنسيان. قال أو لذهاب بصره، قد يقول قائل ما العلة في أن ذهاب البصر يورث سوء الحفظ؟ ها، من يستنبط؟ واضح، ها، له دور كبير في الحفظ. أحسن، يعني أن الإنسان إذا كان بصيرا يراجع ويتعاهد محفوظاته، فإذا ذهب بصره ربما إيش؟ ذهبت عليه هذه المراجعة لمحفوظاته فيسوء حفظه، كما ذكروا عن عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله أنه لما كبر عمي قال أحمد فكان يلقن فيتلقن، أي ليس عنده كتاب ينظر فيه، يلقن بعضهم فيتلقن، فوقعت بعض الأخطاء في حديثه لما كبر. قال أو لاحتراق كتبه، ذكروا هذا في عبد الله بن لهيعة أنه لما احترقت كتبه فاختلط. أو عدمها، أو عدمها، ما معنى عدمها؟ عدم الكتب، كأن يسافر كتبه في بلده، سافر إلى بلد آخر حدث وكتبه غير موجودة، ربما إيش؟ يسوء حفظه. ولذا ترام يقولون في إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل الشام مخلط في غيرهم، إذا روى عن أهل الشام صدوق، وإذا روى عن غيرهم مخلط. وهكذا بعض الرواة قالوا إذا حدث ببلده فحديثه صحيح، وسافر مرة فإيش؟ فحدث من حفظه فخلط أو نحو ذلك، أو لغيرها من الأسباب، بعضهم يصاب بمصيبة كبيرة ولا يكون قويا، فربما يضعف يصاب باختلال في ذهنه، موت ولد أو مصيبة عظيمة فيؤدي به إلى الاختلاط. قال أو عدمها بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء، فهذا هو المختلط، هذا هو المختلط، يسمى مختلط، إما لكبر أو ذهاب بصر أو احتراق. وهل هناك فرق بين الاختلاط والتغير؟ ترام بعض الرواة يقولون في تغير في آخر عمره، وبعضهم يقول اختلط. نعم، التغير أهون من الاختلاط، الاختلاط أشد، الاختلاط يحصل عنده فساد في العقل ولا تنتظم أقواله ولا أفعاله، كالصبيان أو كالمجانين ولا يدري ما يقول، وأما من قالوا فيه تغير فقد يكون لم يبلغ هذه الدرجة، حصل له شيء من التغير ولم يصل إلى الاختلاط الشديد. وترام يفرقون به بين كتب الحديث، يقولون فلان اختلط وفلان تغير. طيب، الحكم الأول قلنا إذا كان سوء الحفظ لازم لا ما حال حديثه ضعيف، بعض أهل العلم يسميه شاذ، والمشهور أن حديثه يسمى ضعيف إلا إذا تفرد به. طيب، القسم الثاني الذي طرأ عليه سوء الحفظ ما حال حديثه؟ قال والحكم فيه أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل. نعم، ينظر ما حدث به قبل اختلاطه يكون مقبول، كسعيد بن إياس الجريري ذكروا ممن روى عنه قبل الاختلاط سفيان بن عيينة وسفيان الثوري وغيرهم كثير. فإذا روى عنه أحد هؤلاء قبل حديثه، وإن لم يتميز توقف فيه، يعني ما درينا رواية عن راوي روى عن مختلط. طيب، نظرنا في كتب التراجم، هذا الراوي الذي روى عن المختلط ما نص، هل هو من الروى عنه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط أو في أثناء الاختلاط، ما نص. مثل هذا ما الحكم فيه؟ توقف فيه. قال وكذا من اشتبه الأمر فيه، هذا هو أيضا يدخل في من اشتبه الأمر فيه، وكأن الأول لم يتميز، أي هذا الراوي نعم لم يتميز حديثه قبل الاختلاط عن حديثه إيش بعد الاختلاط، روى أحاديث كثيرة ما تميزت لنا هل هذه رواها قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط. قال وكذا من اشتبه الأمر فيه، وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه، باعتبار الآخذين، فترى بعض الرواة ينصون على أنه أخذ عنه قبل إيش قبل أن يختلط، وبعضهم ينصون أنه أخذ عنه بعد أن يختلط، فما نصوا أنه أخذ عنه قبل الاختلاط يقبل، وما نصوا أنه روى قبل بعد الاختلاط يرد، وما لم تجد فيه هذا ولا هذا فالحكم فيه التوقف. طيب، قد يقول الإنسان كيف أعرف أن هذا روى عن قبل الاختلاط وهذا روى عن بعد الاختلاط؟ هناك كتب خاصة بهذا الشأن، كتاب الاغتباط في معرفة من رمي بالاختلاط هو كتاب مختصر، أوسع منه كتاب ابن الكيال الذي هو الكواكب النيرات في الثقات الذين وصفوا بالاختلاط، في من وصف من اختلط من الثقات. نعم، وهو يعتبر أكبر مؤلف في باب الاختلاط. هناك بحث لواحد معاصر اسمه محمد طلعت أو نحو ذلك، كأنه من طلاب العدوي، له كتاب اسمه معجم المختلطين وموجود في المكتبة تستفيد منه، لخص الكتب المتقدمة كلها وزاد عليها، فيعتبر قرب الفائدة، وإلا فكتاب الكواكب النيرات أيضا كتاب واسع. ترى يذكر الراوي الذي وصف بالاختلاط ويذكر من روى عنه إيش قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط، والأناس الذين لم يتميزوا هل روى قبل أو بعد، فيستفاد مثل هذا ويرجع إليها. أيضا قالوا يقبل حديث المختلط متى، يعني يقبل حديث من روى عن المختلط بعد اختلاطه، يعني إنسان روى عن المختلط بعد اختلاطه متى يقبل حديثه؟ قالوا يقبل إذا وافق رواية من روى عنه إيش قبل الاختلاط، يعني إذا روى راوي عن هذا المختلط قبل اختلاطه حديث ورواه عنه راوي بعد اختلاطه بنفس الحديث بدون اختلاط، هل هذا يقبل؟ نعم يقبل، لأنه وافق المتقدم. وأيضا بعضهم ذكر أنه يقبل، وهذا أيضا معمول به وهو الصحيح، يقبل حديث المختلط إذا حدث من كتابه، لأن المختلط إنما اختلط عليه حفظه. أما إذا حدث من كتاب من كتابه أو قرئ عليه من كتابه أو نحو ذلك فهذا حديث مقبول إذا كان كتابه صحيحا معروفا. وبعضهم ذكر أنه يقبل حديث المختلط إذا روى عن شيخه المكثر عنه، يعني هذا المختلط لازم شيخا من الشيوخ كثيرا وروى عنه أحاديث كثيرة. قال بعضهم فهذه الأحاديث التي يرويها عن ذاك الشيخ تقبل. لماذا؟ قالوا لأنها جارية على لسانه دائما، وهذا يحتاج إلى مزيد نظر، ليس على إطلاقه. قد حتى تختلط عنه عليه أحاديث شيخه الذي أكثر عنه ولازمه. طيب، فالآن انتهينا أن الذي هو سيء الحفظ لازما فهذا روايته إيش؟ مردودة ضعيفة. ومن طرى عليه سوء الحفظ وهو المختلط فعلى هذا التفصيل، إن علم أن هذا الراوي روى عنه قبل الاختلاط قبل، وإن علم أنه روى عنه بعد الاختلاط رد، وإن لم يعلم هذا ولا هذا يتوقف فيه حتى يعلم أو حتى توجد له شواهد أو متابعات. لأن حديث المختلط هل يصلح بالشواهد والمتابعات؟ نعم بلا شك ولا ريب، لأن المختلط عنده سوء حفظ، محتمل أنه ساء حفظه، وسوء الحفظ مقبول في الشواهد والمتابعات، ولذا ذكره الحافظ هنا نقرأه. قال ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر؟ ما معنى معتبر؟ ذكرنا لكم كثيرا قلنا الدار قطني يقول هذا لا يصلح للاعتبار. ما معنى الاعتبار؟ أي الشواهد والمتابعات. معنى ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر أي بمن يصلح في الشواهد والمتابعات. قال ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر أي كأن يكون فوقه، يعني فوقه أحسن حالا من ذاك، أو مثله، أو يكون مثله سيء حفظ مثله لا دونه، أي لا يكون أدنى منه. وكان المختلط الذي لم يتميز. طيب الآن هذا فصل جيد، ذكر فيه الحافظ جملة من الأحاديث التي تصلح في باب الشواهد والمتابع. الأمر الأول حديث من؟ سيء الحفظ، إذا توبع سيء الحفظ قبل أو له شواهد. قال وكذا المختلط الذي لم يتميز، هذا الثاني، المختلط الذي لم يتميز حديثه الذي روى قبل الاختلاط من بعد الاختلاط، هذا أيضا يقبل حديثه في الشواهد والمتابعات. قال والمستور، أيضا المستور يقبل، مر معنا في الشواهد والمتابعات. والإسناد المرسل، نعم المرسل يقبل بالشروط التي سبق ذكرناها عن من؟ عن الشافعي رحمه الله. قال وكذا المدلس، ليس على إطلاقه، في تفصيل التدليس، فبعضهم كان يدلس عن المتروكين والكذابين والضعفاء شديد الضعف، فمثل هذا قد يتأنى فيه الإنسان. فمثلا ابن جريج رحمه الله مدلس، الشيخ الألباني رحمه الله يرى أن عنعنة ابن جريج لا تصلح حتى في الشواهد والمتابعات، لأنه كما يقول الدارقطني ابن جريج وحش التدليس، يدلس عن المتروكين والضعفاء شديد الضعف، مع أنه محل اجتهاد. الشيخ مقبل ما رأيه في عنعنة ابن جريج؟ صححها، خرج مواضع كثيرة في الصحيح المسند من طريق ابن جريج وقد عنعن، مع أن الشيخ الألباني كما سمعتم يضعفها، بل يقول حتى لا تقبل في الشواهد المتابعة هي أشد ضعفا من هذا. فالمدلس ليس على الإطلاق، كذا تدليس تسوية، تدليس تسوية شديد من أسوأ أنواع التدليس. طيب قال وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه، صار حديثهم أي حديث هؤلاء كلهم الذي ذكر إذا توبعوا حسنا لا لذاته ولكن حسن ليش لغيره. قال حسنا لا لذاته بل وصفه بذلك أي بالحسن بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابع لأن مع كل واحد في بعض النسخ زيادة مع وهي مهمة يصح بها المعنى أننا غير موجودين. قال لأن مع كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء يعني هؤلاء كلهم الذي ذكرهم محتمل أنهم أصابوا في روايتهم محتمل أنهم إيش أخطأوا فإذا توبعوا هذا يرجح جانب أنهم إيش أنهم أصابوا. قال فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين. ما هو الاحتمال الذي يرجح أنه أصاب ودل ذلك على أن الحديث محفوظ فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته أي أدنى من الحسن لذاته لأن الحسن لذاته أرفع من إيش من الحسن لغيره. قال وربما توقف بعضهم على إطلاق اسم الحسن عليه ولكن الذي حرره ابن الصلاح وتبعه عليه كثير من الأئمة أنه يطلق عليه يطلق عليه حسن. قال وقد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد تكلم على ما يتعلق بالمتن ثم ما يتعلق بالإسناد سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك.